أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد بفضل الله جل وعلا مع الدرس 53 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 6 من دروس الإحسان، وما زلنا نتحدث بفضل الله ومدده عن المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة. وقد تعرفنا في اللقاءات الماضية على معنى العبادة لغة وشرعا، وتعرفنا على المجالات التي تسع الحياة كلها إذا وقفنا على حقيقة العبادة. فقلنا إن العبادة تسع الحياة كلها، وكذلك تستوعب العبادة البدن كله. وبعد هذا التأصيل والتفصيل، يتضح لنا أن كثيرا من الناس قد انحرفوا انحرافا مزريا عن حقيقة العبادة، وهذا الانحراف هو موضوع محاضرة هذه الليلة، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ما أفصلت مفهوم العبادة ومعنى العبادة وحقيقة العبادة، يتضح لنا بعد هذا التأصيل والتفصيل أن كثيرا من الناس قد انحرفوا انحرافا مزريا عن حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق، ولأجلها خلق الله السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله الجنة والنار، ولأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. الصنف الأول، وركزوا معي في محاضرة الليلة فهي من الأهمية لمكان، الصنف الأول من الأصناف المنحرفة التي انحرفت عن حقيقة العبادة، صنف كفر بالله أصلا ولم يذعن لهذا الحق الذي من أجله خلق. صنف كفر بالله أصلا ولم يذعن لهذا الحق الذي من أجله خلق. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنت رجيف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إلى آخر حديث. فالحق الأول للعباد جميعا، الحق الأول لله جل وعلا على العباد جميعا هو العبادة، هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالصنف الخبيث الأول من الأصناف المنحرفة صنف كفر بالله أصلا ولم يذعن لهذا الحق الذي من أجله خلق، فصرف العبادة التي هي حق خالص لله لغير الله، فصرف العبادة التي هي حق خالص لله لغير الله. وقد يظن بعض الإخوة أن هذه الآلهة التي صرفت لها العبادة من غير الله تتمثل في الأصنام والتماثيل فحسب. كلا كلا، ان العالم كله مليء بركاب هائل من الآلهة المكذوبة والأرباب والطواغيت التي عبدها كثير من الناس من دون خالق الناس تبارك وتعالى. فهناك قوم عبدوا الشمس، انظروا الى هذه الآلهة الكثيرة التي عبدت، وصرف كثير من الجهلة الأغبياء الحق الخالص لله تبارك وتعالى لهذه الآلهة المكذوبة المدعاة. صنف عبد الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، كما حكى القرآن عن ملكة سبأ، فلقد عبدت هذه الملكة مع قومها الشمس، كما صرح بذلك الهدهد الموحد لله جل وعلا حينما جاء ليعلن عن غضبته للتوحيد الذي دنسه البشر، فقال لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يعلن الهدهد عن توحيده الخالص لله جل وعلا فيقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهؤلاء قوم عبدوا الشمس من دون الله، لكن الله عز وجل أراد لهذه الملكة وقومها الهدى، فشرح الله صدرها وصدر قومها للإسلام، فقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، بفضل الله ثم بفضل دعوة الهدهد. وهناك قوم عبدوا القمر والكواكب كقوم إبراهيم، فقوم إبراهيم عبدوا القمر والكواكب، وهناك قوم عبدوا النار كالمجوس، وهناك قوم عبدوا الحجارة والأوثان. يقول أبو رجاء العطاردي بسند صحيح كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية، قال: كنا نعبد الحجر من دون الله، الحجر، كنا نعبد الحجر من دون الله في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني. انظر إلى العقول. قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية من دون الله، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني من دون الله سبحانه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا تومة من التراب فحلبنا عليها من لبن أغنامنا وطفنا بها، أي بهذه التومة، لنعبدها من دون الله تبارك وتعالى. انظروا إلى ضحالة العقول. وهناك قوم عبدوا الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهناك قوم عبدوا البقر. من يتصور أن البقرة تعبد وتصير إلها؟ ففي الهند إلى يومنا هذا ما يزيد على 200 مليون بقرة تعبد من دون الله. ويقدسون البقرة تقديسا حتى لو مشت البقرة في شارع من الشوارع العامة تتعطل حركة المرور تماما، ولا تجرؤ سيارة مهما كان قائدها ان تخطو خطوة واحدة الا اذا تفضلت صاحبة الجلال البقرة بالانصراف، بل واذا دخلت البقرة محلا من المحلات العامة مهما كان فخما او ضخما وتبولت لسعد صاحب المحل سعادة غامرة زاعما ان بركات الهه قد حلت عليه، او ان شئت فقل قد اوحلت عليه. وقد صرح زعيم الهند الكبير غاندي في مؤتمر صحفي عالمي بانه سيظل يدافع عن عبادة الشعب الهندي للبقرة امام العالم اجمع، ثم قال ان امه البقرة احب اليه من امه التي ولدته. قيل كيف ذلك ايها العجل الكبير؟ قال لان امه البقرة، لان امه التي حملت تسعة اشهر واربعة حولين كاملين، وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمتها طوال حياتها، ولكن امه البقرة تمنحه كل شيء ولا تطالبه البتة باي شيء. هذه ضحالة العقول، والعجيب انها عقول تكرم ويشرف اصحابها ويرفعون على اعناق الخطيع ممن يصدقون للساقطين والكافرين وهم لا يشعرون. وهناك قوم عبد البشر، بشر يؤلهون بشرا ويعبدونه من دون خالق البشر، كما عبد اليهود عزيرا وقالت اليهود عزير ابن الله، وكما عبد النصارى عيسى بن مريم. عبد اليهود عزيرا وعبد النصارى عيسى بن مريم. وكان في الارض من وثنيات وجاهليات وقوميات وايديولوجيات ومناهج ومجالس تعبد في الارض اليوم من دون الله. آلهة كثيرة لا تتوقف الآن صورة الإله عند حجر، عند صنم من الحجر أو من الخشب فحسب، بل لقد كانوا يصنعون أحيانا آلهتهم من الحلوى، كما قال عمر بن الخطاب يوما قبل أن يشرح الله صدره للإسلام. وللأمانة لم أقف على سند هذا الأثر. صنع الهه من الحلوى، فلما عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الاله الرخيص في جوفه في التو واللحظة. وصنعوا الهة اللون من الخشب، واليوم عبد البشر. هذه الهة عصرية، وعبدت الدول، وعبدت المنظمات، وعبدت المناهج، وعبد الدولار، وعبد الدرهم والدينار، وعبدت المرأة، بل وعبد الفأر. الفأر يعبد. تقام المعابد الفخمة الضخمة الآن في عصر العلم وعصر الإنترنت، تقام المعابد الضخمة الفخمة الآن في الهند وفي بعض دول شرق آسيا، وتقدم القرابين والنذور للآلهة المعبودة في هذه المعابد الفخمة الضخمة. وستعجبون إذا علمتم أن هذه الآلهة هي الفئران. وعبد عضو الذكورة عند الرجل، يعبد الذكر في كثير من القبائل، فيجسد ذكر الرجل ويعبد من قبل النساء، وينحت موضع العفة في المرأة ويسجد له ويعبد من قبل الرجال. ركام هائل من آلهة مكذوبة باطلة مدعاة تعبد اليوم في الأرض من دون الله. فلا تتصوروا أن الآلهة لا تتعدى هذه الصورة، ألا وهي صورة الإله المنحوت من الخشب أو من الحجر. هذا صنف خبيث أول. ولذلك يا إخوة، بعد هذا التصور قد لا يعجب أحدنا من هذه الحملة القوية من الإسلام على الشرك وأهله. تصور أن الله جل وعلا يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب لمن؟ لرسول الله. تصور لتقف على خطر الشرك وعلى حجم حرب الإسلام للشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك عظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب أهل الشرك لأندادهم ولآلهتهم وأربابهم وطواغيتهم التي يقدمون لها من فراد الحب والولاء والطاعة ما لا يقدمونه لمن يستحق ذلك وحده بلا منازع أو شريك، وهو الله جل وعلا وحده لا شريك له. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لن يظلم نفسه، أينا لن يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أصحاب الأمن والأمان وأصحاب الهدى في الدنيا وأصحاب النجاة والسعادة في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. وفي الصحيحين عن سعيد المسيب عن أبيه، أو عن سعيد المسيب عن أبيه، فهذا أصح النطقين عندي بالفتح، قال: لما حضرت أبا طالب للوفاة، أبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي عند رأسه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت إليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. هذا هو التوحيد وهذا خطر الشرك. فالصنف الاول صنف الخبيث صرف هذا الحق الذي هو حق خالص لله ألا وهو العبادة لغير الله جل وعلا لكثير من الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت التي تعبد وعبدت في الأرض من دون الله تبارك وتعالى. الصنف الثاني صنف صرف كثيرا من صور العبادة لغير الله. يبقى الصنف الأول صرف العبادة كلها لغير الله. الصنف الثاني صنف صرف كثيرا من صور العبادة لغير الله. قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم فقرأ النبي عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم، والأحبار هم العلماء، ورهبانهم، والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، إنهم لم يعبدوهم أي لم يتخذوهم أربابا من دون الله. فقال أعلم الناس بمراد ربه، فقال أعلم الناس بمراد ربه صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا عليهم الحلال ويحللوا لهم الحرام فاتبعوهم؟ قال بلى. قال المصطفى فتلك عبادتهم إياه. لأن التحليل والتحريم حق لمن؟ لله ورسوله. أبص هذه حق لله ورسوله. التحليل والتحريم ليس من حق حاكم، ليس من حق دولة، ليس من حق هيئة، ليس من حق سلطة، ليس من حق مجلس شعب، ليس من حق مجلس شورى. التحليل والتحريم حق خالص لله ورسوله. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال القرطبي قال ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقدموا قولا على قول الله، ولا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله عز وجل. قال السنقيطي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. خلي بالك، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. أنا بقول التشريع حق خالص لله والرسول. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال المصطفى كما في سنن أبي داود بسند صححه شيخنا الألباني من حديث المقدام بن معد كرب أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إن ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. شوف تشريعه مش هتجده في القرآن أبدا، بل ده تشريع في السنة. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. ثم قال المصطفى: فإنما حرم الله كما حرم رسوله، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى صنف صرف كثيرا من صور العبادة لغير الله، عبدوا الأحبار والرهبان حينما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فهذه الطاعة عبادة للأحبار والرهبان من دون الرحيم الرحمن جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فيخرج علينا مشرع من مهازيل البشر ويقول: هذه وحشية وهمجية وبربرية لا تتواءم مع مدنية القرن الحادي والعشرين. الله جل وعلا يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيخرج علينا قانون من مجلس سعد فيقول: إذا زنت المرأة وتنازل زوجها عن القضية أو ولي أمرها سقطت القضية بالكلية، فلا عقاب لا على الزاني ولا على الزانية. وحينما نقول بأن التشريع حق خالص لله في كل ما ثبت فيه نص عن الله ورسوله، وإلا فإن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لكن من أهل الاجتهاد؟ فالمصيبة التي تجني القلب الآن أن من لا يحفظ والله أركان الوضوء يجتهد، يجتهد. من هناك من الممثلين، أريد أن أذكر الأسماء، من يسمى بشيخ الممثلين تعرض عليه الفتاوى فيجيب، حتى ولو أجاب أكبر شيخ على ظهر هذه الأرض لا أقول في مصر بفتوى تخالف نصا ثابتا في القرآن أو نصا صحيحا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكلامه مردود لا يقبل، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى. فالتشريع حق خالص لله تعالى ولرسوله الذي لا ينطق عن الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فمن الناس أيضا من صرف تحت هذا الصنف بعض صور العبادة لغير الله كالذبح، كالذبح. يقول لك: لو الولد نجح أنا هذبح للحسين جملا أو ناقة أو شاة، أو هذبح للبدوي شاة، أو هذبح لسيد الغريب أو لسيد البعيد أو القريب، وهكذا. هذا ذبح لغير الله، هذه عبادة لغير الله، هذا شرك بالله. يا شيخ شرك دي شديدة أوي، يا ما تعودناش منك كده، شخم شرك دي مش صعبة أوي، تقول هذا شرك بالله؟ ده شرك النبي قال: من ذبح لغير الله فقد أشرك. هذا كلام رسول الله: من ذبح لغير الله فقد أشرك. تبو النذر: من نذر لغير الله فقد أشرك. تبو الحلف: من حلف بغير الله فقد أشرك. ده واحد بيقول للنبي: لقد ما شاء الله وشئت يا رسول الله، مش ربنا يقول: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. فقل: ما شاء الله وشئت. قال: اجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. شوف التوحيد، قل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، انه لا لا لا، اجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة الدعوة إلى التوحيد في هذا العصر نعلن ذلك حتى وإن اتهمنا بالوهابية أو الإرهاب أو التطرف أو غير ذلك، لا تعنينا مثل هذه الألقاب إطلاقا. هذا الرجل كان لا يمل من التدريس لمادة التوحيد، لا يمل، لا يتحدث في كل دروسه إلا في التوحيد، وما أجملها والله من مادة، وما أعظمها والله من عقيدة. وبعض الإخوة يتصور أن النبي درس الصحابة التوحيد والعقيدة في مكة، فلما انتقل من مكة إلى المدينة كف عن تعليمهم العقيدة والتوحيد. كلا كلا، فالتوحيد كما قال الشيخ قطب رحمه الله وغفر له، قال التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. فقضية العقيدة لا تعرف زمانا ولا مكانا، بل هي قضية كل زمان ومكان. فالشيخ جلس سنوات طويلة يدرس كتاب التوحيد المشهور المعروف، فطلب قالوا له سيدنا الشيخ يعني احنا خلاص حفظنا التوحيد، بقالنا كم سنة تدينا توحيد حفظنا الكتاب صار، طب عاوزين ايه؟ قالوا يعني غير بقى شوف لنا مادة تانية. قال طيب. فجاء في الحلقة وقال لقد اتتني امرأة قد مسها جني، فلما ذهب بعض اهل الفضل لقراءة الرقية نطق هذا الجني عليها وقال لن افارق جسدها الا ان ذبحتم لي ذا القرنين، وذا القرنين خروف كبشا. فقال بعض الطلبة طيب يا شيخ نذبح له ونطلع. قال اذا نبدأ دروس التوحيد من جديد، لا نجذبش لغير الله، مش كده ولا ايه؟ هو القضية انك تقول ده انا خلصت التوحيد عليه محمد حسن وانتهى الموضوع، لا، قضية انك تفهم التوحيد وتعايش التوحيد وتحول التوحيد في حياتك الى واقع. هي الامة زلت الا لما غاب عنها التوحيد، والله ما زلت الأمة إلا يوم أن ضيعت الأمة عقيدة التوحيد والإيمان. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. فصنف ذبح لغير الله ونذر لغير الله وطاف بغير بيت الله في مكة شرفها الله وحلف بغير الله، بل لقد قال قائلهم وقد تولى رئاسة دولة خرجت من بين برك الدماء والأسلاء وما زالت إلى ساعتي هذه تعاني، تولى رئاسة الجمهورية، تولى رئاسة الدولة هذه فترة من الفترات، ويقول بالحرف إنه ممن يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه، في أقطاب وفيه أوتاد وفيه أبدال وفيه أغيار، وكل قطب وكل وتد له وظيفة. يعني مثلا عاوز الرزق تروح عند السيدة زينب رضي الله عن السيدة زينب فمن آل بيت النبي حتى لا يصطاد الصائدون في الماء العكر، فقد يتهم كل من يدعو الأمة الآن إلى التوحيد الصحيح بأنه لا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول إنه ممن يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه، بل ومنهم من يقول إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وسبحان العزيز الغفور الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ويقول ربنا جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالضار النافع هو الله، واوعى تقول الضار هو الله، قد أصلت ذلك في دروس العقيدة. لا تقل الضار هو الله، بل قل الضار النافع هو الله، لانك لو ذكرت الاسم مفردا اوهم ذلك نقص في حق الله تعالى عن كل نقص وعيب. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صنف ثالث، صرف العبادة لله لكنه لم يتقيد في تعبده بهدي رسول الله، وهذا انحراف ايضا. يبقى صنفا عبد الله عز وجل، يصلي لله، يصوم لله، يزكي لله، يتعبد لله، لكنه لا يتعبد على هدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أصوبه وأفضله وأحسنه. أحسن العمل هو ما كان خالصا لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، خلي بال حضرتك البدعة أمر محدث في الدين مش في الدنيا. ما يجيش واحد يقول لي: طب الميكروفون اللي قدامك ده بدعة يا شيخ، لأن الرسول ما كلمش ميكروفون، والمروحة اللي فوق راسك دي بدعة يا شيخ، والسيارة اللي انت جايبها فيها اللي جاي ركبها بدعة، لأن الرسول ما ركبش سيارة. هذا محدث في الدنيا لا حرج فيه ولا إثم، بل إن البدعة أمر محدث في الدين وليست في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على رأسه. كان تصور لو أن رجلا مخلصا يجلس معنا الآن استمع إلى هذه المحاضرة، فدمعت عينه ورق قلبه واقشعر جلده، ثم وقف بعدما أنهيت المحاضرة وقال: يا شيخ محمد، أستحلفك بالله يا شيخ أن تصلي لنا العشاء الليلة 6 ركعات، لا نشكك في إخلاصك، لكن هل تقبل منا هذه الصلاة؟ لا تقبل. ليه؟ لأنها على غير هدي الحبيب رسول الله، على غير ما شرع لنا الله ورسوله. وهكذا خرج علينا صحفي أو صحفي يقول: أنا أعجب لجهل المسلمين المتبع، لماذا يعذبون أنفسهم بالحج في هذا الوقت الشديد الحر؟ لماذا لا يؤجلون الحج إلى شهر الربيع؟ لأن الأخير حج في الربيع وتبقى حياتهم كلها ربيع. وهكذا، فلا تقبل منا عبادة أو طاعة وإن كانت النية خالصة لله إلا إذا كانت هذه العبادة أو الطاعة على وفق ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل طاعة وكل عبادة وإن كانت خالصة ليست على سنة المصطفى فهي مردودة على رأس صاحبها، كما قال الحبيب: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصنف الرابع، صنف فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا. فالعبادة عند هذا الصنف لا تتعدى الشعائر التعبدية فقط، كالصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج وما يتعلق بهذه الشعائر من أذكار وتسبيحات واستغفار إلى آخره. هذه العبادة، فيصلي معنا، يصلي في بيت الله جل وعلا، فإذا خرج من المسجد انفصل عن دين الله، انفصل عن دين الله، فهو يأكل بالربا ويأكل أموال الناس بالحرام والباطل، وامرأته متبرجة، وبناته الجامعيات عاريات، ولا حرج أن يأخذ امرأته وبناته إلى مصيف عار ليستمتع مع امرأته وبناته في هذا العري وبهذا العري، وقد يترك امرأته وبناته على المصيف وهن عراه اذا سمع المؤذن يصلي. والله لقد سمعت بأذن هذه من ممثلة شرح الله صدرها الآن للتوبة والهداية، قالت والله كنت إذا سمعت المؤذن أو حان وقت الصلاة بعد الانتهاء من تصوير لقطة أخرج للصلاة، تقول لي كنت في سفر لأمريكا وكانت مدعوة معي لمؤتمر في لوس أنجلوس، تقول لي كنت أصور لقطة على شاطئ، لقطة على شاطئ، تقول له انا البس لبس البحر المعروف لا تلبس شيئا تقريبا نسي الجلد، تقول له لما انهيت ونظرت الى قرص الشمس فوجدت ان العصر سيفوت، تقول فجريت وتوضأت من ماء البحر واسرعت بزيي هذا، بزيه مش التزيي طبعا، وصليت العصر على الشاطئ. تقول انا لا وانا لا اعلم، لا اتصور ان انا كده يعني اديت ما لله. فكثير من الناس فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، تيجي تقول له قال الله عز وجل في الربا كذا، يقول لك ايه يا عم الكلام ده، مال الاسلام ومال الفلوس، انا حر يا اخي احط زي ما احط واكل زي ما اكل، انا اصلي خلاص، انتوا كمان هتراقبونا حتى بره في الاسلام ولا؟ تقول له قال الله عز وجل في الذهب الذي تلبسه، لا الله انت مالك يا اخي؟ انا حر انت اللي انا عاوزه. الثوب طويل مالكش دخل. الثوب ضيق للمرأة او شفاف مالكش دخل. وهكذا، لا. لا، الاسلام له حكم على كل جزئية من جزئيات حياتك ما دمت قد اذعنت مطيعا محبا مختارا لتوحيد الله جل وعلا. الاسلام لا يكرهك ابدا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الاسلام لا يكرهك لكنه يدعوك، خلاص قلت لا اله الا محمد رسول الله، يبقى الدين ده له حكم في كل شيء، في صلاتك، في اكلك، في شربك، في نومك، في زواجك، في دخولك للخلاء، في جماعك لامرأتك، في طعامك، في شرابك، في زيك، في سفرك، في دخولك، في خروجك، في مقعدك، في قيامك، في نومك، في حياتك، في مماتك. الاسلام له حكم في كل جزئية من هذه الجزئيات، لا يجوز لمن اسلم لله ان ينفك عنها، بل يجب عليه ان يزعم في كل جزئية من جزئيات حياته لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى العبادة تشمل الحياة كلها، انت في المسجد صلي عابد، وانت في المصدر تتاجر وتبيع وتشتري عابد، وانت في مصنعك عابد، وانت في حقلك عابد، وانت في مداعبتك لامرأتك عابد، وانت في جماعك لأهلك عابد، بشرط ان تصح النية وان يكون العمل كما ذكرت على هدي سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. اذا الصنف الرابع فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، فالعبادة لا تتعدى عنده الشعائر التعبدية وما يتعلق بها من أذكار، لكن المسلم قد ينفلت من أوامر الله وأوامر رسوله في الجوانب الأخرى، فقد يتعامل بالربا ويعاقر الزنا ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويؤذي جيرانه ويعق والديه ويؤذي امرأته ويترك امرأته متبرجة ويترك بناته متبرجات إلى آخر هذا، وهذا فهم مبذور، بل وبعضهم قد يرد عليك بقولة خبيثة ويقول هذه نقرة وهذه نقرة، بل وبعضهم قد يقول ساعة وساعة، وهذا كلام باطل، ساعة وساعة، وبعضهم يقول ساعة قلبك وساعة ربك، هذا كلام باطل بنص حديث حنظل الذي يستدل به، ساعة لله وساعة للدنيا، بمعنى ساعة للآخرة ابكي تذكر القرآن فلتخضل اللحية من البكاء وفعل الدنيا تاجر واشتغل ودعت زوجتك ولعب مع اولادك زي ما سيدنا حنظلة بنفس الحديث قال حنظلة قابل الصديق قابل فقال نافق حنظلة يا ابا بكر نافق حنظلة يعني وقع حنظلة في النفاق قال الصديق وما ذاك قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي العين يا خبر ابيض ايه ده في قرب الصحابة وشفافية ورقة قلوب الصحابة بقول لك حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي العين سنبكي وتخضل لحالة فإذا ما تركنا الرسول عليه الصلاة والسلام وعدنا إلى بيوتنا شوف كلام الصحابي عافسنا الأزواج يعني لعبنا الزوجات عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات الضيعات يعني التجارة والأموال ونسينا كثيرا نسينا الرفق والخشوع اللي كنا بيهم عند النبي أبو بكر قال له أنا واقع في نفس المشكلة والله إني لأجد مثل ما تجد فأخذه بيده وانطلق إلى المصطفى فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله قال وما ذاك قال نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي العين فنبكي وتخضل لحانا من البكاء فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال له المصطفى يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات اي ما حسبوش بشر بقى تبقوا ملائكة ثم قال مصطفى ولكن ساعة وساعة بنص الحديث ساعة عافس الازواج والاولاد والضيعات وساعة ابكي واخشع فيها لله سبحانه وتعالى مش ساعة قلبك ساعة ربك رب ساعة القلب تبقى هوى معاصي وفسق وفجور وغناء والحلال لا لا ساعة لقلبك في كل حالات في كل شيء اباحه لك الدين لكن في المحرم تقول ساعة لقلبك وساعة لربك هذا كلام البطالين يقول لي رجل يا شيخ قلت نعم قد والله نفسي في الجنة قلت ربنا ارزقنا وبين لي والله يا شيخ نفسي في الجنة هو حد يقدر يصبر عن الجنة وبعدين قال لي بس مشكلتي ان انا ما بقدرش اصبر عن المعاصي قلت له انت بكاش انت البعيد كذاب ودجال كيف تتمنى الجنة ثم تدعي انك لا تصبر على المعاصي من يطلب الجنة يلجم نفسه او يلجم نفسه بلجام التقوى ويقهر النفس عن معصية الله تبارك وتعالى هؤلاء هم الصادقون في طلب جنات ربنا سبحانه وتعالى خامس من الاصناف المنحرفة في فهم حقيقة العبادة صنف فهم ان العبادة هي الحب دون الاذعان والطاعة قال لك ان الصنف ده مهم جدا لانه منتشر بين كثير من فرق الصوفية صنف ظن ان العبادة هي الحب دون الاذعان والانقياد والطاعة وصنف ظن ان العبادة هي الاذعان دون الحب يبقى الصنف ده بينقسم لفريقين فريق بيظن ان العبادة حب وربنا مش عايز منا صلاة ولا حج ولا كلام من ده والصنف الثاني قال لا العبادة طاعة واذعان بس ما فيش حب لله لان العبد لا يليق به ان يحب ربه قال ابن القيم رحمه الله تعالى صنف اسرف في دعوى المحبة حتى اخرجه ذلك الى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية لله وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا تصلح الا لله سيدعي احدهم دعاوى تتجاوز حدود الانبياء والمرسلين بدعوى انه محب خلي بالك من الكلام مهم ده جدا وهذا الباب وقع فيه كثير من المتصوفة وكثير من شيوخهم وكثير من الذين سلكوا هذا الطريق ادعوا في حب الله عز وجل انواعا من امور الجهل بالدين من تعدي لحدود الله او من تضيع لحقوق الله او من ادعاء لدعاوى باطلة لا حقيقة لها كقول احدهم او كقول بعضهم. خلي بالك اي مريد لي ترك في النار احدا فانا بريء منه. انتوا معايا ولا نايمين؟ بقول شيخ من هؤلاء الذين يزعمون ان العبادة الحب، فقول لك انا محب خلاص وصلت الى مرتبة من المراتب يقولون فيها كلمات يتجاوزون بها حدود الربوبية، فيقول لمريديه، يعني مش هو بقى هناك ده المريدين كمان، بقول لهم خلي بالك اي مريد ليا يوم القيامة لو ما دخلت جهنم وطلع كل اللي في جهنم دخل الجنة انا بريء منه. ذكرني بالرجل الذكي، وفعلا ذكي وان كان في الضلال، سمع ان الكنيسة بتوزع زمان في العصور الوسطى ما يسمى بصقوق الغفران، فك الغفران، يروح الرجل مذنب للقسيس ويعترف له فيعطيه فك ويقول له خلاص كده غفرت لك كل ذنوبك ودخلت الجنة، ويديه مساحة معينة في الجنة على قد المبلغ اللي دفعه عشان يكفر به عن ذنب. فكل واحد مذنب يروح ياخد فك فك فك. ففي رجل راح لرجل نفس الكنيسة اللي بيبيع الصقوق بتاع الغفران لتكفير الخطايا عشان ينزل الناس من النار، قال له والله انا مش عاوز فك غفران. قال له امال ايه؟ قال له انا مش عاوز ادخل الجنة. قال له انا عاوز اشتري جهنم كلها. هذا حق. تعملت فوق غفران لدخول الجنة، انا مش عاوز جنة. امال عاوز ايه؟ قال له عاوز اشتري جهنم. شوف جهنم كان سدان والسدان ده قد كده وانا هكفى. بالفعل. قال له جهنم قد كده كده سوى كذا يبقى تدفع. قال له ماشي. ودفع. وطلع الراجل قال يا اخوانا ما عادش حد يخاف، انا اشتريت جهنم مش هدخل فيها حد. وبوظ على الكنيسة حكاية صقوق الغفران دي خالص. ما عادش حد راح. فده يقول لهم اي مريد لي يترك واحدا في النار فانا بريء منه. وقال احدهم اي مريد لي ترك احدا من المؤمنين يدخل النار فانا منه بريء. فالاول الشيخ الاولاني جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع اهل الكبائر من الدخول في النار. خلي بالك ماشي. ويقول بعضهم اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم، كأنه مولد هنا، ولذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها احد. ده ضلال يا اخوانا، هذا ضلال مبين، ضلال مبين. يقول اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها احد. تلاعن بدين الله بقرآن الله. آيات الكثيرة في القرآن من أول وآخر لا تتحدث عن العذاب وعن النار، هذه تلغى بالكلية، ما فيش نار، بدعوى أنهم يحبون الله والله سبحانه وتعالى يدخل أحدا من خلقه النار لأنهم يحبونه. الله، طب من في النبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ أين قول الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير؟ أين قول الله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أين قول الله جل وعلا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا؟ آيات كثيرة جدا في القرآن تتكلم عن الوعيد، والله آيات تخلع القلوب. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أذلك خيرا نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حليم الآيات هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد هذه كلمات الرحيم هذه كلمات الرحمن هذه كلمات العليم هذه كلمات اللطيف هذه كلمات الحنان المنان هذه كلمات الله كيف تلغى يقول لو كان يوم القيامة نصبت خيمتي فوق جهنم حتى لا يدخل جهنم احد بدعوى الحب الى اخر ذلك من الاقوال الخطيرة فهذا صنف زعم او ادعى ان المحبة ان العبادة هي المحبة دون امتثال لامر دون اجتناب لنهي دون وقوف عند حد ولذلك لا يصلي لا يصوم لا يزك لا يحج ليه لان العبادة عنده هي الحب وفقط وهذا كاذب في دعواه قال الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله يا سلام ده ايه عجيبة ولذلك بعض العلم يسموا الآية اسمها بيسموها آية المحنة الآية اسمها آية المحنة وعند بعضهم آية المحبة آية المحبة وآية المحنة لأن الله قد امتحن وابتلى بها قوما يزعمون الحب فقال علامة حبكم لله أن تتبعوا رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله المتبع هو المحب المتبع للنبي في الظاهر والباطن هو ذا المحب الصادق لله ورسوله هذا هو المحب الصادق لله ورسوله المتبع للنبي ظاهرا وباطنا أما الفريق الثاني الذي أخطأ في فهم حقيقة العبادة فظن أن المحبة لا تتحقق من المخلوق للخالق إنما المطلوب من المخلوق الخضوع والإذعان والطاعة والانقياد لكن ما في اسمها حب إن تطيعه بس لكن ما طعت بحب لله والحقيقة أن المحبة لا تنافي أبدا الخشية والمخافة من الله سبحانه وتعالى لأن الخوف ثمرة المحبة لازم للمحبة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية فرسول الله أعرف الناس بالله ومن عرف الله أحبه ومن أحبه خاف وأذعن له وانقاد لأمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وتبين هذه الآيات الكريمة أن عبد الله المحب لا يكون أبدا إلا بين خوف ورجاء اسمع قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يا سلام على القرآن ويرجون رحمته وفي نفس الوقت ويخافون عذابه هو ذا العبد المحب يرجو رحمة الله يرجو الله ويخشى عذاب الله وغضب الله وسخط الله فهو يطير بين جناحين بين جناحي الخوف والرجاء المؤمن يطير في هذه الدنيا بين جناحي الخوف والرجاء فإن غلب عليه الرجاء ذكر نفسه بالخوف وإن غلب عليه الخوف ذكر نفسه بالرجاء ويظل هكذا يطير بهذين الجناحين حتى يلقى رب الأرض والسماء قال أحد السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق وانت تدعي المحبة وربنا يقول لك صلي تقول لا مش مصلي تبقى انت محب واحد يقول لك او اخت تقول انا بحب ربنا وبحب النبي وهي متبرجة
تقول والله انا بحب ربنا بحب النبي قوي وهي متبرزة عارية، فتقول لها طيب ربنا عز وجل ان كنت تحبيه فهو يأمرك ويقول لنبيه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فتظهر الدعوة التي يغني بطلانها عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها، لا تستجيب. يبقى فين الحب؟ فين الحب لله ورسوله؟ طب لو خطيبك لو خطيبك اللي انت بتحبيه ودايبه هواه قال لك اعملي كذا او لا تفعلي كذا، ها هتنفذي ولا لا؟ هتنفذ فورا. شوف ما كل واحد مثلا بيحب واحده فالله يكون هذا في الحلال الطيب، عقد عليها مثلا او احبها بعد خطبتها وقالت له والله انا عاوزه كذا، يا سلام، يزيد يقول يعني يجيب لها ايه العصفور مش لبن، اي شيء تطلبه يجيبه او يتمنى من يجيب حب. وشوف بقى عنتر عمل ايه مع عدلو، وخس عمل ايه مع ليلو، وروميو عمل ايه مع جولييت. نسمع اشياء غريبة من المحبين، ويتمنى احدهم ان لو قدم نفسه، بل وربما يتذكر احدهم حبيبته كما قال عنترة وهو في وسط المعركة تحت وقع السيوف وضرب الرماح، اذا رأى اثر الدماء على سيفه يقول يعني اتذكر ثغرة المتبسم. الى هذا الحد في هذه اللحظات. فالمحب مطيع لمن احب، ان المحب لمن احب مطيع. فاذا ادعيت المحبة فامتثل لله امره واجتنب نهيه وقف عند حده، واذا ادعيت المحبة ايتها الاخت المسلمة فامتثلي امر الله واجتنبي نهي الله وقفي عند حدود الله تبارك وتعالى. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. يقول من عبد الله بالحب فهو صديق، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ. وانت اللي صلي يقول لك ربك كريم، هو كريم سبحانه وتعالى. تصوم ربك حليم. فتصدق اللي عزل بسيحة مجانا. طب حج كبر دماغك هروح اصرف 10 دواكس تقبل حجر. وكل هذا يقول الله كريم، هو كريم سبحانه وتعالى. لكن لمن؟ اسمع لقول ربك الا ان رحمة الله قريب من المحسنين. والمذنب العاصي ربنا يغفر له، العاصي ان تاب غفر الله له، انما بعيد عن الله ويعلق نفسه بالرجاء هذا كاذب، هذا كاذب. ما اقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. اسمع دي تاني. ما اقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الله اكبر، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت عائشة يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمرة؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى الا يتقبل الله منه. خلي بالك. فيقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، انما حب مع طاعة هو هي العبودية. تحب الله وتذعن للامر وتذعن لامر النبي صلى الله عليه وسلم، هي العبودية الحق. من احب من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، وهي فرقة من فرق الخوارج. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد لله متبع لهدي رسول الله. من عبد الله بالحب والخوف والرجاء هو المؤمن، هذه طاعة النبي. كان يحب الله ويخشى الله، كان يحب الله ويخشى الله، هو اعرف الناس بالله واخوف الخلق من الله جل وعلا. لما كانوا شوية ريش زي اللي قاموا من يومين دول يهبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتغير لونه ويتغير حاله ولا يجد طعم الراحة، كما تقول عائشة يدخل ويخرج ويجلس ويقوم كده تقوله ايه فيه. فيقول مصطفى اخشى ان يكون الله قد امر اسرافيل بالنفخ في الصور، وهو اللي شرع لنا وقال لنا علامات الساعة الصغرى ايه وعلامات الساعة الكبرى ايه، ومع ذلك انظر الى خوفه، انظر الى وجله من الله. فعلى قدر معرفتك بالله يكون حبك له وخوفك منه سبحانه وتعالى. اول كلمتين دول تاني، على قدر علمك بالله يكون حبك له وخوفك منه سبحانه وتعالى. فمن عرف الله احبه وخافه، من عرف الله احبه وخافه وخشي منه. يا اخي انت من بتحب رجلا من اهل الدنيا بتبقى خايف جدا على هذا الحب انه ينفرد او ينقطع في يوم من الايام بسبب اغضابك له حتى من غير قصد منك، تبقى خايف. فكيف بخالقك صاحب النعم سبحانه وتعالى. ومن جميل ما قاله الامام الغزالي في احياء علوم الدين ومنهجنا كما ذكرت واصلت لكم قبل ذلك، اننا نقبل الحق من اي احد ونرد الباطل على لسان اي احد. هذا منهج ادين به ربي، نقبل الحق على لسان اي احد ونرد الباطل على لسان اي احد. يقول ابو حامد الغزالي في احياء علوم الدين، وانا لا انصح طلاب العلم المبتدئين بقراءة الاحياء الا اذا فهم وترسخت عنده القواعد وفهم الاصول وفهم المجمل من المبين، حينئذ يستطيع ان يقرأ اي كتاب ليأخذ منه الحق وليبتعد عما فيه ممن جانب اصحابه فيه الحق. هذا في اي مرجع وفي اي كتاب. يقول ابو حامد الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله، هذا ممن لا شك في وجوب قتله، هؤلاء الذين يزعمون، يقصد هؤلاء الذين يزعمون انهم وصلوا الى حال مع الله، خلي بالك انهم وصلوا الى حال مع الله لم تعد فيها لتكاليف الشرع عندهم فائدة. يعني يقول لك انا وصلت لحالة مع ربنا ما عدتش محتاج اصلي ولا زك ولا صوم. والجواب بسيط جدا يا اخوانا، نقول هل وصل هذا الرجل الذي يزعم هذا الى حالة من القرب هي اقرب من حال رسول الله؟ ابدا. ورب العزة يقول لسيدنا النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يعني تظل في عبادة. ده النبي عليه الصلاة والسلام في اخر لحظة وخارج يتكئ على بعض الصحابة من اجل ان يصلي عليه الصلاة والسلام في اخر لاخر لحظة من لحظات الحياة، ما ترك التعبد لله قط، وهو اقرب الخلق الى الخالق. فصنف من الناس يدعي انه وصل الى حال مع الله لم تعد فيها لتكاليف الشرع فائدة عنده. قال ابو حامد الغزالي، هذا ممن لا شك في وجوب قتله، وقتل مثل هذا افضل من قتل 100 كافر، اذ ضرره في الدين اعظم، ويمتح به باب من الاباحة لا ينفد، وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالاباحة مطلقة، فانه يمنع عن الاصغاء اليه ظهور كفره. واما هذا، يعني اللي بيقول بالاباحة مطلقا ما حدش يستمع اليه، ما حدش يسمع اليه. يقول واما هذا فانه يهدم الشرع من الشرع، ويزعم انه لم يرتكب فيه الا تخصيص عموم، اذ خصص عموم التكليفات بمن ليس له مثل درجته في الدين، وربما يزعم انه يلابس ويقارف المعاصي بظاهره وهو بباطنه بريء عنها. فحقيقة المحبة ايها الاحبة انها لا تتم الا بموالاة المحبوب، وهي موافقته سبحانه وتعالى في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الايمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. هذه هي العبودية. ان تعبد الله وانت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وانت في غاية الذل والخضوع والانقياد لامر الله تبارك وتعالى. هذه بعض اصناف الناس ممن انحرفوا عن فهم حقيقة العبادة. واذا تخلى الخلق جميعا وانحرفوا عن عبادة الله تبارك وتعالى، فان الله جل وعلا غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فالكون كله يسجد لله ويعبد الله الا من كفر من الانس والجن. قال جل وعلا: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي انكم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالله غني عن طاعة الطائعين وغني عن جحود الجاحدين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره كفر الكافرين ولا عصيان العاصين ولا جحود الجاحدين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. والسؤال المهم الان: اذا كان الله جل وعلا غنيا عن كل خلقه، فلماذا امر الخلق جميعا بعبادته؟ والجواب على هذا السؤال هو موضوع المحاضرة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.